الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاستدلال بآية حلية البيع لإثبات اللزوم، والاستدلال بها يتوقف على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الآية ناظرة إلى الحلية التكليفية، ويمكن الاستشهاد لذلك والاستدلال على ذلك بعدة قرائن. القرينة الأولى ما ذكرناه في آية الوفاء بالعقد، وهو أن الشيخ قدس سره يرى أن المجعول في عالم الجعل هو الحكم التكليفي، ولا يرى أن الحكم الوضعي مجعول. فمقتضى التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت أن ما في عالم الإثبات إبراز لما هو موجود في عالم الثبوت، وحيث إن ما في عالم الثبوت أعني عالم الجعل هو الحكم التكليفي، فيكون عالم الإثبات والإبراز كاشفا عن ذلك العالم بمقتضى ظلية عالم الإثبات لعالم الثبوت، وهذا يشكل ظهورا في أن الآية ناظرة إلى ما هو المجعول في عالم الثبوت، وحيث لا يعقل الجعل للحكم الوضعي فتكون الآية ناظرة إلى الحكم الوضعي، ناظرة إلى الحكم التكليفي. نعم، هذه القاعدة وهي ظلية عالم الإثبات لعالم الثبوت، هذا بحسب الظهور. ولكن لو فرضنا أنه قامت قرينة خاصة على عدم إمكان حمل الحكم في عالم الإثبات على الحكم التكليفي، رفعنا اليد عن هذه الظلية ونقول هو إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى العنوان الانتزاعي الذي ليس هو حكم مجعول. فإنما نقول أنه هذا الدليل ليس ناظرا إلى المجعول أي الحكم التكليفي إذا قامت قرينة واضحة بين على عدم إمكان حمل الفلي التكليف أو الأمر على الحكم التكليفي، كما في موارد الأجزاء والشرائط، فإنه لا يمكن حمل الصل متطهرا أو مع الركوع على الحكم التكليفي، وإلا يلزم تعدد العقاب بترك الشرائط والأجزاء، وهذا خلاف القطع، خلاف الارتكاز القطعي، بأنه لو صلى حال كونه فاقدا لشرط الستر أو التطهر أو ما شاكل ذلك، فإنه لا تتعدد العقوبة، فهذه قرينة ارتكازية قطعية محفوفة بالأدلة توجب رفع اليد عن ظهور ظلية عالم الجعل لعالم عالم الإثبات لعالم الثبوت أي لعالم الجعل، فلا نحملها على الحكم التكليفي. أما في سائر الموارد فنحن نحافظ على هذا الظهور، وهو أن عالم الإثبات كاشف عما هو المجعول في عالم التشريع في عالم الثبوت، فلا يصح أن نأخذ علينا بصلي متطهرا أو ما شاكل ذلك. إذن حيث إنه لا يعقل الجعل الاستقلالي إلى الحكم الوضعي، فلا معنى للقول أن الآية بيان لحكم وضعي وهو الصح أو اللزوم، بل الآية ناظرة إلى الحكم التكليفي. هذه هي القرينة الأولى، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن يقال بأنه الظاهر عرفان من إطلاق لفظ الحلية في النصوص هو الحلية التكليفية، فإذا قال الشارع التمر حلال، هذه الدار حلال، أحل الله لكم، أحل الله طيب، أحل الله لكم آية صحيح، أحل الله لكم كذا الطيبات صحيح،
اليوم أحل لكم الطيبات.
نعم، خلنا نتأكد من الآية بس اللي فيها تحريم الخبائث وحلية الطيبات. نعم
نعم،
نعم أحسن، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإن الحلية هنا حلية تكليفية. وغيرها ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، وغيرها من الإطلاقات. فإن المتبادر إليه بحسب الفهم العرفي من إطلاق لفظ الحلية هو الإشارة إلى الحلية التكليفية، وحمل الخطاب على غير ذلك يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى قرينة خاصة، ولا نرى قرينة خاصة توجب رفع اليد عن الظهور الأولي للحلية. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث، إن أبيت وقلت لا أسلم أن لفظ الحل بل يطلق ويتبادر إليه بحسب الذهن العرفي الحلية التكليفية، فنقول بقرينة المقابلة في الآية، حيث ورد في الآية بل ورد في هذه الآية أحل الله البيع وحرم الربا، ولا إشكال أن الملحوظ في حرم الربا حرمة تكليفية، فبقرينة المقابلة يكون المراد من الحلية هو الحلية التكليفية، إذ أن الآية ناظرة إلى المقارنة بين الربا وبين البيع، فلا معنى في المقارنة أن تقول أن الحرمة في الربا تكليفية والحلية في البيع وضعية، فإن هذا خلاف وحدة النظر في قضايا عندما يقابل بين شيئين يكون المصب والمنظور شنو واحد. وحيث إن الآية قالت وحرم الربا فالمراد من الحلية هنا الحلية التكليفية، فهذه قرائن ثلاثة تدل على أن الحلية هي الحلية التكليفية. ولو أبيت عن جميع ذلك، أدري أنك تأبي طالب علم بعد في الحوزة لازم تأبي، وإن أبيت عن جميع ذلك فنقول لا أقل أن الحلية استعملت في الجامع. المراد من الحلية هو الإطلاق الإرسال عدم المنع، حيث أن المراد من الحل لغة هو الإطلاق والإرسال، ويقابله التحريم وهو الحجر والمنع وعدم الإطلاق. والحلية بما لها من معنى عرفي ولغوي إن لم تكن ظاهرة في الحرمة التكليفية والحلية التكليفية فهي ناظرة إلى الجامع مطلق عدم المنع، أعم من عدم المنع من الحيثية التكليفية أو من الحيثية الوضعية، مطلق عدم المنع سواء كان عدم المنع الذي يتناسب مع الحيثية التكليفية وهي المحرومية التكليفية، أو عدم المانع الذي هو مساوق للحيثية الوضعية وهي عدم المحرومية الوضعية. ويكفي في الاستدلال بالآية نظر الآية للحلية التكليفية ولو عبر الجامع، واضح؟ ولو عبر الجامع، فإن هذا كافي في إتمام الاستدلال. هذا كله في المقدمة الأولى، فتبين أن الآية ناظرة إلى الحكم التكليفي عن الحلية التكليفية ولو من باب إرادة الجامع. المقدمة الثانية، هل متعلق الحلية التكليفية البيع بما هو بيع أو التصرفات المترتبة على البيع؟ فبعدما يحصل إنشاء التمليك وإنشاء التبديل، تبديل المعوض بالعوض، والآية تقول هذه التصرفات الحاصلة والمترتبة على البيع حلال. في قبال التصرفات التي تحصل وتترتب على الربا التي فيها أخذ الزيادة والتصرف في الزيادة حرام، يمحق الله الربا. نعم يمحق الله، شنو آية الربا صحيح؟ ليمحق الله الربا بلي. فالآية ناظرة إلى أن ما يترتب على الربا من أخذ الزيادة بلي محرم، لا يجوز التصرف فيه على كل حال. إذن هل الآية ناظرة إلى البيع فمتعلق الحلية ذات البيع بما هو هو أو التصرفات المترتبة على البيع؟ إحنا سألنا السؤال، من يجاوبه؟ يا جعفر؟ سبحان الله، أنت جيت وسؤالك جهل. ساعدوه شيخ، توي جاي تعبان نفسه شوي من قطع. هل أحد عنده نكتة ليش الشيخ يجعل المتعلق والتصرفات لا ذات البيع؟ ما شيخ حسين
المذكور أكثر من وجه.
تفضل.
في وجه بأنه لا وجه لأن يكون متعلق الحلية ونفس السبب، بل المنظور إليه المسبب، فغير متعقل أن تكون الحرمة لنفس السبب وهو البيع، بل نفس المسبب وهي تصرف بقرينة أيضا.
ليش لا يعقل يعني؟ وش ليش ما يعقل؟
هل
قال؟ نعم.
صاحب المرتقى ظاهرا قال بأنه لا ينفع بأن يقول حلية البيع مع فساد الشروط أو كذا.
نعم.
أيضا لا ينفع حرمة البيع نفس الإنشاء مع صحة الشروط. الآن كيف الوجه مش واضح؟
أحسنت. أحد عنده أيضا؟
والشيخ تعرض في بحث المعطاء للآية بس ما صرح بالنكتة هو. فهم تبرعوا بنكات. النكتة اللي في بالي ذكرها الشيخ اللي هي أنه لا يتعقل عرفا، يعني أنه تعلق الحكم تعلق بيان الشارع، يعني تصدي الشارع لبيان خصوص التعاقد حلية العقد الاعتباري التكليفية مما لا معنى له، مما لا داعي له، مما لا يحصل تعلق الغرض به، فينصرف الحل إلى ما يترتب على هكذا.
بعد أحد عنده شيء
في ولي لكن بعيد، لأنه لو كان الحلية إلى البيع لما أفادت، يعني لما كانت الآية تكون الآية أجنبية عن البحث،
خل تكون أجنبية بس الآن بحث في الآية نفسها بأمر لطف.
هذا الوجه بعيد إيه.
فنقول نعم،
هذا اللي ذكره سمع الشيخ أنه نفسه يصير أجنبية عن محل استدلال بها على اللزوم.
إحنا الأمانة لعلها أجنبية ما ندري يعني كيف نستدل بها،
يصير استدلال بها على الصحة لأن مقايات مقابلته بالربا
نعم.
يصير البيع صحيح
فليكن
اعتبار الربا فاسد بخلاف لو قلنا أنه
أدري بس ليش أنت أنت دخلت في الآية وش النكتة الآن بحث ما هي النكتة في الاستدلال بها؟
الحرمة المنظور إليها في الربا ليس الإنشاء بل حصول المرابعة أو التصرف في المرابعة فيما يأتي
نفس إنشاء ربا محرام.
الحرمة هنا متوجهة إلى التصرفات إلى المسبب لا إلى السبب.
ما يمكن أن يقال أنه عادة في منظور هذه الآية بقرينة مقارنة فيها بالربا ومحصول البيع بقرينة مقابلتها بالربا أن الكلام في أصل هذه المعاملة الموجودة عند العقلاء تارة الشارع يأتي ويمضي أحدها أصل الربا فيقول أن هذا الربا محرم بقطع النظر الآن عن التصرفات الموجودة بعد ذلك، ويقول أن البيع هو محلة فترتفع غائلة اللغوية في إسناد الحلية أو الحرمة إلى أصل الربا أو أصل البيع.
يصير ما يصير المتعلقة التصرفات يعني.
لا بس ننتقل بعد ذلك إلى الشيء
الثاني.
بس يصير أنه الشارع ممضي ونستكشف منها أنه.
فهذا ما هذا مو وجه إلى أنه متعلق الحلية هي التصرفات. يصير متعلق
هي البيع. يعني ممكن
الآن قبل أن ننقض نريد نبني.
واضح.
فنقول أحسنتم جميعا، فنقول هنا عدة قرائن على لبيان أن المتعلق هو التصرفات. القرينة الأولى بعدما فرغنا عن أن المراد من الحلية هو الحلية التكليفية، فيقال الحلية التكليفية إنما تكون عارضة على فعل المكلف ولا تعرض غير فعل المكلف من الأمور الخارجية التكوينية وذات الأمور الاعتبارية التي هي ليست من قبيل الأفعال. فإذا قال الشارع التمر حلال لا معنى لعروض الحلية التكليفية على ذات التمر بما هو تمر، بل سيسبل الحلية إنما تعرض شنو فعل المكلف، فلا بد من تقدير محذوف متعلق للحلية، إذ لا معنى لانصباب الحكم التكليفي على الذوات الخارجية. ولهذا ذكرنا مفصلا في بحث المكاسب المحرمة عندما يقول الشارع أحل مثلا بمعنى الآية أحل الطيبات حرم الخبائث الخمر حرام، لا بد من تقدير متعلق. فحينئذ نقول تارة نبني على أن البيع اسم للسبب، وتارة نبني على أن البيع اسم للمسبب. فإن بنينا على أن البيع اسم للسبب وهو الإنشاء، فالإنشاء من قبيل الأفعال، فلا نحتاج مثلا إلى تقدير متعلق. ولكن كما يظهر من الشيخ في أول بحث البيع أن البيع اسم للمسبب للمعنى الاسم المصدري لا للمعنى المصدري، أي هو الذات المسبب بالإنشاء، أعني المبادلة في عالم الاعتبار. ومن الواضح أنه بناء على أن لفظ البيع لفظ المعاملات ظاهر في النظر إلى الاسم معنى الاسم المصدري للمعنى المصدري، فلا يكون هو من قبيل الأفعال، فلا معنى لتعلق الحرمة الحلية مباشرة باسم النتيجة أو بالنتيجة واسم المصدر، وهي المبادلة في عالم الاعتبار. وقد حللنا في أوائل بحث البيع حيثيات كثيرة في مسألة البيع، عندنا إنشاء لفظي، عندنا مبادلة اعتبارية، عندنا التزام نفساني، فحيثيات كثيرة. والبيع هو اسم للمنشأ في عالم الاعتبار الذي هو بمثابة النتيجة والمعنى الاسم المصدري، فلا معنى لتعلق الحلية والحرمة بالمنشأ بما هو منشأ، فهنا لا بد من وجود مقدر تعلقت به الحلية والمقدر. إما أن نقول أن حذف المتعلق دليل العموم، واضح؟ فإما أن نقول حذف المتعلق دليل العموم، أو نقول بأنه نقدر المتعلق المتناسب بحسب الفهم العرفي والمقدر المتناسب مع الفهم العرفي حلية التصرفات المترتبة على وجود هذا المنشأ في عالم الاعتبار، واضح؟ بل المقدر المناسب لمثل هذه الموارد ما يترقب من وجود المنشأ وعملية البيع ما هو التصرف في من انتقل إليك، فهذا هو المقدر المناسب للفهم العرفي، فحينئذ لا بد أن يكون المقدر هو التصرفات. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، لو بنينا على أنه البيع المراد منه المعنى المصدري أي معنى السبب أي إنشاء التمليك، إنشاء التمليك مو ذات الملكية والمبادلة في عالم الاعتبار، والإنشاء من قبيل الأفعال، فحينئذ هذه النكتة لن تأتي، فلا بد من البحث عن نكتتين أخرى. فنقول تأتي النكتة الأخرى، فتأتي النكتة الأخرى وهو ما ذكره سيد المرتقى بلي وجمع من الأعلام بأنه لا نحتمل عرفا بأن تكون الآية في مقام بيان أن إنشاء التمليك بما هو إنشاء حلال، إذ لا يتوهم حرمة نفس الإنشاء التمليك بما هو إنشاء حتى يتصدى الشارع لبيان الحلية. التفتين، نفس عملية الإنشاء بغض النظر عن التصرفات، التفتين، عملية الإنشاء بما هو إنشاء، فقد قال إحنا نقول بعتك قد قبلته، واضح؟ فقط إنشاء تمليك، إنشاء تمليك بما هو إنشاء مقطوع عن التصرفات الخارجية والحسية فيما انتقل إليه، لا معنى لبيان حليته أو حرمته.
إذ لا يحتمل بحسب المرتكز المتشرعي أن نفس عملية الإنشاء بما هي إنشاء محرمة حتى يتصدى الشارع لأي بيان، لبيان الحلية، بل ما يترقب حرمته وعدم حرمته التصرفات الحسية الخارجية المترتبة على هذا الإنشاء. فلا نحتمل عرفا أن الإنشاء بما هو إنشاء بل يحتمل حرمته حتى يقول الشارع حلال، فجعل الحلية لذات الإنشاء بعيدة جدا بحسب الفهم العرفي والمرتكز المتشرعي. عبر على راحتك إذا كانت النكتة نكتة عرفية أو ارتكاز متشرعي. فهذا يعني أن الملحوظ الإنشاء بما له من آثار تترتب على هذا الإنشاء، فيكون المصف في الحقيقة التصرفات المترتبة على الإنشاء. هذا وجه ثاني.
قد يقال يعني بالنسبة لهذا الوجه الثاني مر في بحث يعني فرمان سيد المرتقى أشكال
المقام بعدين إن شاء الله،
لا بس أقول في بحث بيع المصحف إحنا السؤال جزء الامتحان في ذلك.
نعم هنا خصوصية
في ست موارد، ست احتمالات لحرمة بيع المصحف، والمصنف
نعم المصحف خصوصية
متعلقها شنو هو قال؟ هو قال أنه يلزم أن يكون النهي صوري،
النهي
عن خصوص إنشاء هذه الألفاظ
صوري، نعم
وهو اختار أنه لا مانع.
إيه يقول بأنه إيه يقول لأنه لا هناك في احتمال خصوص القرآن خصوصية في المتعلق وهو التعظيم و المكان بحيث أنه لا يقبل حتى أن يكون معروضا للإنشاء نفس هذا مهانة، حتى يعني هذه خصوصية في المتعلق مو في مطلق إنشاء التملك في أي مكان، ملكتك الكتاب ملكتك الكذا، هناك لخصوصية في المتعلق ولو بحسب المرتكز أنه مكان عظمة القرآن أن الشارع لا يرضى أن يكون مصبا للإنشاء ولو كان لا يراد أن يرتب عليه الأثر الخارجي. هذه النقطة لا تأتي في مطلق الإنشاء، إنشاء التملك البيع مطلق البيع.
كانت المسألة استهجان ومسألة عدم مقبولية عرفية لكون مجرد
نفس الإنشاء بما هو إنشاء، لا العرف يقول إذا في خصوصية في المتعلق لا نمانع، يعني إذا في خصوصية في المتعلق لا نمانع، أما إذا نفس البيع بما هو بيع بغض النظر عن المتعلق هذا لا نقبله عرفا. الوجه الثالث هو أن يقال إذا لاحظنا سياق الآية وهو أن الحديث في الآية عن الربا ويقابله البيع، فإن الظاهر أن الملحوظ في الآية حيثية التصرف وأخذ الزيادة في باب الربا لا ذات إنشاء المعاملة الربوية بما هي إنشاء لا يترتب عليها أي أثر. فالظاهر من الآية النظر إلى الزيادة التي تؤخذ كترتب أثر على شنو؟ على المعاملة الربوية، وليس المنظور في الآية إنشاء معاملة الربا بما هو إنشاء، فإنه هذه الآية ظاهرها أن هؤلاء في احتمال قوي جدا يعني إن كان لعله هو الظاهر في الآية أصلا أنه هذه الآية جاءت ردا على من يدعي إن البيع مثل الربا، وكانت المماثلة في البيع والربا بلحاظ أخذ الربح، بلحاظ أخذ الزيادة. يقولون شنو الفرق أن تأخذ أنت الربح من معاملة بيع أو تأخذ الربح من معاملة ربا؟ كلاهما ربح واضح. فجاءت الآية وأرادت أن تنفي المساواة والمماثلة بين البيع والربا وتقول أحل الله البيع فالزيادة المترتبة عليها يجوز أخذها، وحرم الربا فالزيادة المترتبة عليها لا يجوز أخذها، يمحق الله الربا كذا الآية وغيره. بلي نعم
الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم
يأكلون الربا يأكلون الربا، يعني المنظور إلى حيثية التصرف. كمل سيدنا.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرمه.
بعدين آية عقبها،
فمن جاءه موعظة يمحق الله الربا في سورة في مولد
هي موجودة في
طيب
لا العب صح بعدها مباشرة
بعدها بعدها
الآن أنا أطلع عنها الكاتب يعني ذاكرينها في هنا. خلنا نشوف سياق الآية عشان يتضح. لاحظوا سياق الآية،
فمن
جاء الموعظة. نعم، شوف الواضح أن لا مو نظرة إلى إنشاء الربا بما هو ربا بغض النظر عن الأثر المترتب عليه. نعم. قال مو الآخون، قال شيخنا هذا بعد نعم هكذا الآية أحسن. الذين يأكلون الربا، بل البقرة آية 275، الذين يأكلون الربا، يأكلون الربا يعني مو إنشاء ربا تصرف فيه كذا، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ما سلف يعني الزيادة اللي أخذها، وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فمزيادة لهنا غير الربح الذي هنا، والله لا يحب كل كفار أثيم. إذن الظاهر من صدر الآية وذيلها التعرض للربا الحاصل بالمعاملة، لا نفس المعاملة الربوية، هذا هو سياق الآية، التعرض للأثر بل للزيادة للربا الحاصل بسبب المعاملة. وكأن مراد هؤلاء التسوية في مثلية الربح الحاصل بالبيع والحاصل بالربا، قالوا الزيادة الحاصلة بالبيع الربوي مثل الزيادة الحاصلة بشنو بالبيع المتعارف. فواضح أن الآية ليس ناظرة إلى المعاملة بما هي معاملة، بل الملحوظ هي الآثار المترتبة على هذه المعاملة. فكل هذه قرائن يكفي واحد منها لاستظهار أن المتعلق هو التصرفات، ولو دغدغ في كل قرينة قرينة قرينة، ثلاث من فرح مرة قرينة قرينة قرينة، فبلحاظ المجموع يحصل عندنا ظهور بلحاظ هذه الضم هذه بعضها إلى بعض، وهو أن المتعلق شنو شيخ أحمد هو التصرفات وليس هذا من باب ضم الحجر إلى الحجار. واضح؟ لا شيخنا روح قرينة قرينة، احتمال في احتمال احتمال كل واحدة فيها نسبة من الكاشفية، نسبة من الكاشفية، نسبة من الكاشفية، تجمع نسبة ونسبة ونسبة، ربية وربية وربية، ثلاث ربيات. دينار وده مو باب ضم، دينار ما تنفعك بروحها صحيح، ودينار بروحها ما تنفع، ودينار بروحها ما تنفع، ضم الدينار إلى الدينار إلى الدينار يشكل ثلاثة دينار فهي تنفع. واضح؟ ضم كاشفية إلى كاشفية إلى كاشفية، ضم خبر مرسل إلى خبر مرسل إلى يؤدي إلى التواتر. واضح؟ فهذا يوجب ليس من باب ضم الحجر إلى الحجر، ضم خبر واحد خبر واحد ظني غير معتبر غير معتبر يشكل بالمجموع تواتر. خب هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة والأخيرة، دلت الآية لحد الآن على أنها أن التصرفات المترتبة على البيع حلال بلال، ومقتضى الإطلاق الأحوالي للآية والأزمان لها كما ذكرنا في بحث آية أوفوا بالعقود أن جميع التصرفات المترتبة على البيع حلال ولو بعد إنشاء الفسخ من أحد الطرفين. فمقتضى إطلاق الآية أن التصرفات المترتبة على البيع ومنها التصرف في من تقل للبائع التصرف في من تقل للمشتري حلال تكليفا ولو صدر الفسخ من الطرف الآخر. ومقتضى حلية التصرف حتى بعد صدور الفسخ أن الفسخ لا أثر له، وهذا يلزم منه اللزوم، إذ لو كان العقد جائز لأثر الفسخ ولحرم التصرف فيما انتقل إليه فيما انتقل إلى البائع أو المشتري. فبقاء حرمة التصرف على حالها حتى بعد صدور الفسخ بل لازمه المساوي اللزوم، فتدل الآية على الحلية التكليفية بالمدلول المطابق واللزوم بالمدلول الالتزامي. واضح إن شاء الله التقريب. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالآية. خلنا نقرأ. قال ومن ذلك، نفس المقدمات، أول مقدمة ثبت أن الحكم تكليفي، المقدمة الثانية هنا احتجنا إلى متعلقات بين المتعلق، هناك ما احتجنا لأن الوفاء بالعقد يعني العمل بمقتضى العقد ترتيب آثار العقد. المقدمة الثالثة تمسك بالإطلاق حتى لما بعد صدور الفاسخ. ومن ذلك يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى أحل الله البيع على اللزوم. كيف يظهر على اللزوم؟ بالمدلول الالتزامي لا بالمدلول المطابقي. فإن حلية البيع التي لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع التي منها ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين بغير رضا الآخر، فسخ من طرف واحد. أما لو فسخ مع الرضا يصير إقالة، أقني أقال الله عثرتك من واحد، مو في الإقالة، بحثنا في وين؟ في الفسخ. مستلزمة لعدم تأثير ذلك الفسخ وكونه لغوا غير مؤثر. يأتي غدا التعرض للإشكالات التي ذكرها الأعلام حول الاستدلال بالآية، ونتعرض إلى إشكالات ثلاثة. يمكن يصيرنا بداية عرض إشكال رابع، ما أدري على الوقت. الإشكال الأول، نتعرض إلى أن الحلية، ندقق في هذا المطلب، الحلية تكليفية أو وضعية؟ فإن المحقق الإصفهاني وتبعه السيدين أو تبعه السيدان السيد الحكيم والسيد الخوئي ذكروا أن الحلية هنا حلية وضعية مو حلية تكليف. عندهم مبنى عام نظرية سنتعرض إليها غدا موجودة في كلمات المحقق الإصفهاني في الجزء الرابع صفحة 40. راجعوا الجزء الرابع صفحة 40 ونهج الفقاهة للسيد الحكيم صفحة 46. هاي بحثوها في كتاب البيع، يعني لأنه تعرض المصنف للآية في كتاب البيع بحثوا هذا المطلب. جاب المحقق النظرية التب وافقه على ذلك السيد الخوئي قدس سره ومن والسيد الحكيم. نتعرض إلى إشكال الآخر هنا، إشكال أن الآية ليست في مقام البيان من جهة الأجزاء والشرائط، وإنما فقط في مقام نفي المماثلة بين البيع والربا. هذا إشكال الآخر، وتعرض له سيد المرتقى لمن يحب أن يراجع. نعم، صفحة 39. حاول السيد الإمام أن يجاوب عن هذا الإشكال في صفحة 95 من الجزء الأول من كتاب البيع. راجعوا ما أن ذكر مفصلا سيما هذه الآية، بدأها من صفحة 91 وذكر حل هذا الإشكال، حاول أن يجيب عن إشكال المماثل إشكال الآخون، صفحة 95 من كتاب البيع للسيد الإمام، وفي بغية الراغب للشيخ الوحيد صفحة 101. هذا الإشكال كم قلنا؟
ثاني
وإشكال أشوفها المصداقية. سيأتي إن شاء الله البحث في هذه الإشكالات غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.